بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ عهده الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولاذت بجنابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى ودليلا للشريعة اليسرى. وقيض لهذا الدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال ذوي الإبطال وتحريف الجهال، تحريف الغال وتأويل الجهال، ليظل الدين على حد القصد والاستقامة كما أراده الله، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ونعمة من ربنا سابغة مصداقا لقوله العلي: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم زكي بالعلم في شريعتك قلوبنا ونور بها أرواحنا وزكي بها أعمالنا واعصمنا بها من الزلل في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى صحابته وقرابته أهل محبته ونصرته ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، فقبل أن نوجه النظر إلى ما بقي من المسائل الخمسة المتمة للمباحث الثلاثة عشر التي هي جملة المسائل المبحوثة في موضوع مقاصد الشارع في وضعه الشريعة ابتداء، المقاصد التي ترجع أو التي توفاها الشارع في وضع الشريعة بالأصالة، قبل أن نوجه النظر إلى هذه التتمة أذكر بمسألة أشار إليها الأصل والنظم تتعلق بآخر مسألة مما مضى، المسألة التي تذكرنا بأن الأصل في المصالح والمفاسد اعتبار الشرع الهوى في المعيار الصالح ليكون مرجعا في باب تقدير المصالح أو معرفة المصالح وتقديرها، وكذا المفاسد لتقليلها هو الشرع للهوى. وذكرنا الأصل والنظم بالسبب في ذلك، لأن الأهواء لا تصلح، لأن أغراض متقلبة، ولأن المصالح بمعنى ما يلائم أو يسوق النفع هو أيضا نسبي، مسألة نسبية واعتبارية وليست حقيقية، ودائما يلابسها الضد في المفاسد ملابسة للمصالح والمنافع ملابسة للمضار، فكونها ملتبسة بضدها ونسبية وغير حقيقية ومتقلبة مختلفة الأغراض يجعلها تفقد صدقيتها في معيار التعريف به بصفة النفع وصفة الضر. ضمنها ذكرنا بحقيقة ما سمي في الأصول بالأصل في الأشياء، ومسألة في الأصول فيها الأصل في الأشياء ما يكون، فهناك مذاهب يقول الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الإذن، وهناك من يقول لا، هذا يحتاج إلى تخصيص، هو أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، وهذا في الحقيقة هو اختصار لقضية الأصل هي الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه المسألة أن الأصل في الأشياء النفع. لم يرتضي الإمام الصوصي رحمه الله وذكره في هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي مضت وأشار إليه في النظم. لما قال لا بد من أن تقيد، ليس هذا على إطلاقي، الأصل في المنافع. إذن ليس على إطلاق. أولا لما سبق من أن القضية تفدي إلى تناقض في التعلق. كيف تناقض في التعلق؟ إذا سلمنا بقاعدة الالتباس وأن المنافع ملتبسة بضدها، الخطاب من حيث الأصل يتوجه بالأمر والنهي، أي بطلب التحصيل وطلب التقليل، أي طلب الترك في آن واحد من شيء واحد، وهذا تناقض خلف. لا يجوز أن يكون في الشارع يكون شيء مطلوب من جهة كونه منفعة ومن هنا عنه من جهة كونه مضرة، ما فيه من مضرة على الإطلاق، هذا لا يمكن. تقول يا سيدي الشريعة إذا علقناها بالمنفعه وبالمضرة في باب الأمر والنهي في باب التحصيل وعدمه، تقول مثلا أقول لك واحد أنا في 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 الربا منافع من جهة وفيها مضار من جهة، وبالتالي فيصبح مطلوبة للشرع من جهة ومنهي عنها في الشرع من جهة، ويقول لك الخمر فيه منافع من جهة وفيه مضار من جهة، وبالتالي فهو من حيث الشرع مطلوب من جهة تحصيل المصلحة ومن جهة النهي بتحصيل طرد المفسدة، وهذا لا يتيسر كالمطالبة بغير المطاق، تكليف بما لا يطاق. فلذلك هذه لا يمكن أن نسلم بقاعدة أن الأصل في المنافع الإذن وأن الأصل في المضار الطاق. إذا قلت لا سيد الأصل في المنافع الراجحة، أضفت تقييد الراجحة، فرجعنا إلى تقدير الرجحاني بما سبق من مسائل الاجتهاد المعروف بالضوابط، فخرج القضية أن تكون هكذا بإطلاقها، قضية غير صحيحة بالإطلاق. واضح سيدة؟ فإدراك الراجحية شيء، تسلم بقضية أن هكذا من دون أن تقول بإطلاق. قال وبهذه القضية التي فسر بها هذه المسألة، وأن الأمور قد تكون مطلقة وليست محررة في الباب، فتحتاج إلى القيد الذي يحررها من سوء الاستخدام واستعمالها كأصل. قال وهذا يفتح الباب لفهم كثير من النصوص التي قد استدلوا بها بعض بإطلاقها وهي بالأصل مقيد. وذلك كقول الله تبارك وتعالى الذي اعتمد في أن الأصل في الأشياء الإذن أو فيما ينفع الإذن، كقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، زينة يعني اللباس، والطيبات من الرزق يعني في المطاعم والمشارب. قل من حرم هذه المشتهيات، أنا قل من حرمها يدن أن الذي يساءل في محل الإنكار هو الذي يحرم، إذن هذا بناء أن الأصل هو التحليل، فكانه يأخذ من هذا. هو الذي سخر لكم ما في الأرض، والانتفاع فرع التسخير، معنى مسخر لي وأنا ما أنتفع بها، أي معنى للتسخير؟ فإذا الانتفاع فرع التسخير، لكن يقول هذه القواعد تحتاج إلى فهم، وأن ينزل هذا المطلق فيها على المقيد بشرطه. وإذا قلنا المنافع الراجحة، فليس كل مطلق بالإذن باق على إطلاقه، لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخرى التي تظهر معنى التعلق. رب قائل يقول ليس هذا هو الأصل، هناك من يقول الأصل هو المنع والتحريم، ويستدل بالآية الأخرى، قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، هل يسألون عن الحلال؟ إذن الأصل أنهم إذن معنى هذا أن الأصل هو الكل حرام، كل ممنوع أنت منه، وهذا يؤكده عند المانعة أو المتوقفة وصول المانع بخصوص أن الإنسان مستخلف في الأرض، ومعنى الاستخلاف أنه نيابة عمن استخلفه، فإذا هو غير مأذون له، لا يجوز أن يتصرف في ملك سيد إلا بإذنه. فإذا قال في الأصل فيه أن لا يفعل حتى يسأل، وآية ولا تقف ما ليس لك به علم، أي أيضا عندهم من دليل المنع. وهناك مذهب التوقف، معنى التوقف لا حكم في المسألة، ماشي يترددون أو يتحيرون، لا، تقول لا حكم بالمنع ولا حكم بالإذن، في المضار في المنافع ولا بالمنع في المفاسد والمضار، الإذن في المنافع ولا بالمنع في المفاسد، حتى يثبت دليل خاص فيما يتعلق به الإذن أو يتعلق به المنع. هذه المسألة مفيدة في الباب وتنفعنا مفتاحا للفهم في كثير من المطلقات في الأحكام ما لا يمكن أن تحمل على إطلاقها. والشاطبي رحمه الله صححه هذه المسألة، وعندكم في النظم قرأ الأبيات المتعلقة بها، قرأ. أنتم ما تتابعون معا، قل نعم سيد نعم كما تقدم. الله أكبر. إذن هذه الأبيات ثلاثة وقل أربعة تشير لهذه القضية. يقول وحيث قد ثبت ذا، معنى ذا يشير إلى ما سبق في بحث المسألة الثامنة اللي هي الرابعة في مباحث المتعلقة بالمصالح والمفاسد. وقل وحيث قد ثبت ذا، في أن المصالح المرجع فيها اعتبار الشرع لا الأغراض والأهواء. وحيث قد ثبت ذا فتنبني قواعد عليه ففهم واعتني من ذاك، أي من القواعد المبتنية على ما سبق. قل لا يستمر الأصل في منافع إذن ومنع الضر فيه، قال لا يمكن استمراره، معناه أن يؤخذ على إطلاقه، كل منفعة مأذون فيها وكل مضرة ممنوع أن تمنعون فيها، بل قد يتعلق الإذن بما فيه ضر باعتبار، وقد يتعلق المنع بما فيه منفعة باعتبار شرعي. ولذلك تجد أمور من الشرع قد يلحق الواحد بها مضرة ولكن يتحملها من جهة، يقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، وفي الحديث ويسبغ الوضوء على المكاره، تريد التطهر والبرد وانت بحاجة إلى مزيد من النوم ومن راحة أو أنواع. إذ لا يكاد يوجد انتفاع ولا ضرار حق ضرار حقه مشاع، معناه لا انتفاع مشاع ولا ضرار مشاع، بمعنى أنه لا يوجد كل منهما خالصا كما سبقت قبل. كما تقدم وذا إذا فهمت هذه القاعدة حصل فهم لكثير ما علم، أي من نصوص مطلقة كما في وسخر لكم وخلق لكم، لك معنى هذا لك ملك، وفي التمليك إذن بالتسخير حسب الله لكن ليس على عمومه، فلا بد من الرجوع إلى ما يقيد ذلك. فلذلك تجد في الشريعة في المطاعم محرمات وفي الملابس محرمات، هذان حلال على ذكور أمتي حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، الذهب والحرير. والمحارم من المطاعم، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل في المطاعم، معنى الأصل فيها خلق لكم. ثم انتقل إلى المباحث الخمسة أو المسائل الخمسة التي أعنونها بهذه العناوين، اكتبوها، مسألة التاسعة والعاشرة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، هذه كلها ترجع لضبط معالم وخصائص ما يسمى بقضية المقاصد التي ترجع إلى المصالح والمفاسد، إلى جلب الأولى ودرء الثانية. أولها أنها قطعية الاعتبار، المقاصد ممتلة فيما سبق قلنا مقاصد الثلاثة بمستوياتها ودرجاتها، ضرورية وحاجية وتحسينية، واللي تقوم على جلب المصالح للمذكور المذكور في الأبواب في المستويات الثلاثة ودفع المفاسد عن المذكور، هذه قطعية الاعتبار سأشرح ذلك. وثانية كلية القرار، وثالثها أن المصالح فيها مبتوتة بعموم استمرار، قضية الحادي عشر وأنها معصومة يعني كما أصلها. هذه المقاصد كشريعتها، الشريعة المأخوذة منها، مقاصد الشريعة مأخوذة منها، أصلها معصوم لا ينال أو لا تنال منه الأغيار ولا يشاب بأقدار. هذه المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة من قوله الشرع إن ثبت فيه قاعدة كلية، هذه كنا عنوينها بأهمية الجزئي في حفظ الكلي إذ به قوامه في الاعتبار. أهمية الجزئي في حفظ الكلي، نرجع سيدي إلى أولى الخصائص، وهذه الخصائص ليست سمات شكلية، هي تميز طبيعة المقاصد هذه التي هي الأم في الباب. مقاصد الثلاثة في مستوياتها الثلاثة، مقاصد الثلاثة في مستوياتها الثلاثة اسمها، نعم سيدي، هذه قطعية الاعتبار، معناها أنها أن دليلها يفيد اليقين بها، فليست قائمة على مجرد دليل جزئي يفيد الظن أو دليلين يفيد الظن الغالب، أبدا، مقطعها يقيني. قلنا له سيدي هذه، قال لما؟ قال لك لأن المقاصد هي أصل أصول الشريعة، الشريعة لها أصول تسمى الأدلة الإجمالية، ولها أصل لهذه الأصول تسمى بقضية المقاصد، أي بمرجعية المقاصد الثلاثة في مستويات الثلاثة. قال إذا كانت الأصول الإجمالية أصول الفقه يقينية، فأصل أصولها من باب أولى. ثم نتساءل ما هو هذا الدليل الذي أفاد اليقين بها، أهو دليل عقلي أم دليل نقلي، وأي هذا الدليل النقلي الذي يفيد اليقين؟ يا سيدي لا يمكن أن يكون دليلا عقليا صرفا، لأن العقل لا حكم له في الشرعيات، لا يمكن أن نأخذ منه لدليل عقلي اليقين به، قد يكون جزءا من دليل ولكن ليس مفيدا للقطع، فهو أجنبي عن الاستدلال به في هذه المسألة. ثانيا، هل النقل؟ قال النقل هنا الذي نبحث عنه، النقل المفيد للقطع، وهذا إن قد يكون إجماعا مستنده النقل التواتري أو يكون غيره. قال لك لا يمكن أن يكون الإجماع نظرا للاختلاف في المسألة من حيث يكون دليلها الإجماع، خصوصا استحضرنا الذين لا يرون التعليل في الباب، قد عجل. إذن فقد يجادلون، المسألة هنا مسألة جدل من أجل إقامة هذه الأصول، تعرفوا بأن من فن الجدل أن تستعمل فيه المسلمات مع خصمك، ولا تضع في المقدمات ما هو محل خلاف مع الذي دليل إجماع حاصل، ولكن هو المستدل فيه أنه قد يقول لك وما مستند الإجماع، لأن الإجماع ليس دليل بنفسه وإنما متضمن للدليل كما هو معروف في الأصول، القرآن دليل بنفسه والسنة دليل بنفسها والإجماع متضمن للدليل والقياس إلحاق بالدليل إلحاق بالأصل. إذن ماذا سيكون؟ قال سيكون إذن النقل المتواتر لهذه القضية، نسيدي النقل المتواتر عسير التحقق فيها، لذلك التواتر حتى يكون قطعيا فيما يفيده يكون من جهتي، من جهة الثبوت في الرواية، وهذا قد يحصل إذا جمعنا الأدلة، ولكن الأساس هو إفادة القطع من جهة الدلالة أي المعنى المراد، وهو كون هذه الثلاثة قطعية، وحتى يسلم الخصم بكون الدلالة قطعية حتى إذا سقنا له الآيات والأحاديث الدالة على مقصدية الشرع لهذه الثلاثة سيقول لك لا يسلم لك أنها قطعية الدلالة عليها. لما؟ لأنه حتى تخلص الدلالة لإفادة القطع ينبغي عند أهل الأصول أن تسلم من عشرة مسائل، وهذه نظمتها لكم حتى تذكروها إن شاء الله، أن الطلبة هم مغرمون بمثل هذه المسائل، يكتبوا هذه، أنا أمليها لكم. تتبع الدلالة أو قطع الدلالة، قطع الدلالة أحسن، قطع الدلالة توقف على سلامته من عشرتين قل مسجلة، قطع الدلالة توقف على سلامته من عشرتين قل مسجلة، مجازين اشتراك ثم نقل، مجازين اشتراك ثم نقل، إضمار نسخ، اعتراض عقلي، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تخصيص أو تقديم، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تأخير نقل لغة معلوم، عشرة إن سلمت نصوصنا منها باد القطع. قاعدة قطع الدلالة توقف على سلامتي من عشرتين كل مسجلة، مجازين اشتراك ثم نقل، إضمار نسخ، اعتراض عقلي، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تأخير نقل، نقل لغة معلوم. حتى أقول هذا سيد هذا النص يفيد القطع الذي لا يجادل في أحد، إنما كان مفيد القطع بحال النار. خصو يكون هذا النص يقول سيدي لا يتوجه عليه أحد الأسئلة، فإن قال لك هذا يحمل على المجاز خصك تدفعه، فإن قال لك بتقدير لإضمار قال نقل دلالته من كذا إلى كذا خصك ينبغي أن تدفعها، قال لك هذا مبني على أسلوب التقديم ينبغي أن تدفعها، لا يقول لك هذا مخصص، يقول هذا في على تقدير التقديم والتأخير، يقول لك هذا لا، أصل القاعدة اللغوية غير منضبط، ففيه مذهب كذا وفيه لغة. إذن لا يسلم لك ذوك هذا، تعرفوا بأن سيدنا، تعرفون سيدنا الشاطبي رحمه الله وهو يعتبر مؤسس قضية، لا بد أن المؤسس أول ما وهو يؤسس أن يجلب من الأدلة ويدفع عنها من الشبه ما يجعلها سالمة من الاحتمال، فلذلك أسلوب الإراد والجواب عليه في 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 نسيج الموافقات، في أسلوب الموافقات هو كثير ما عسر على المطالع أن ينفذ إلى ما يريد الإمام، فيمشي فيها حتى قال بعضهم تكثر فيها الاستطراد، والحقيقة إنما هو من أجل بناء هذه المسألة على أسس قوية. إذن ماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا دليل واحد، ليس العقل وليس الإجماع وليس تواتر النقل، لأنه حتى إذا صح التواتر من جهة فإن الدلالة يمكن السلامة أن تكون قطعية في دلالتها إلا بالسلامة، وهذه أن لك بها. إذ ماذا يبقى؟ الاستقراء، دليل الاستقراء. فلذلك نصحح معي أن سيدنا الشنقيطي رحمه الله حين نظمنا غفل عن، لم يتمعن في الأصل، وهذا واضح، ارجعوا للأصل، وظروفه تسمح له، ولكن كان يكتب هذا والرمح يعني السلاح في يده، يعني كان في المقاومة، يعني كان واقفا في وجه الإسبان والفرنسيين، وكان يتنقل من شنقيط إلى سمارة ومن سمارة إلى فاس عبر الأطلس، وكان قائدا لجيوش المقاومة. سيدنا الشنقيط هذا لم يكن مثلنا يحمل القلم فقط ويطوي القدم، ولكن كان الظرف يحمله على هذا، لأنه لابد أن يدافع عن وطنه وعن أهل ملته، والجهاد في حينه خصوصا إذا غزيت بلاد المسلمين له حكمه في الشريعة ماله. فلذلك هو دليل الإجماع لم يرتضيه، فقولوا هنا دليله الإجماع في ذهول عن الضرورية والحجية، دليله استقراء، دليله استقراء والتحسينية، ديروا دليله دي بين قوسين فوق منها الاستقراء حتى تحرروا مسألة نظرا منكم إن شاء الله ومن أهل الفهم فيكم. دليله استقراء والتحسينية، استقراء والتحسينية الإجماع فهي على وزنها ما حصلش الخلل إن شاء الله، كأنه تركها لنا لنضع في أمام هذه الأشياء. إذن كيف نفهم الاستقراء؟ ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هنا هو تتبع الجزئي حكما حكما الوصول إلى صياغة قضية كلية، تتبع الدليل الجزئي لاستخذ الحكم منه فرضا فرضا في الأدلة الجزئية للخروج بكلية، وهذا المقبول في الاستقراء ليكون حجة ومفيدة للقطع، من يكون تاما وهذا لا خلاف فيه مطلقا، ومسمى بالقياس المنطقي، وهذا حجة في العقليات وفي النقليات، ولا يتيسر في الشرعيات وغيرها، بالك وفي الإخباريات، فلذلك قبل فيها لإفادة القطع أن يكون أكثريا وأغلبيا، بحيث لا يشكل الاستثناء فيه كلية أخرى تصادم الكلية. هذا اللون من ألوان الاستقراء يفيد عندنا عند أهل العلم في الشريعة القطعية. خذ هذا التعريف تاع الاستقراء، وهك الاستقراء خذه رسمة تتبع الجزئي حكما حكما، خذ الاستقراء وتتبع الجزئي حكما حكما، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع، يعني قد يفيد القطع، ومنه الاستقراء في هذا الموضع، استقراء الأدلة التي تفيد بتضافرها وتعاضدها معنى واحد تتوارد عليه وتؤكده، وهو أن هذه المقاصد الثلاثة ملحوظة من الشرع ومطلوب تحصيلها ودرء الفساد عنها. والأحاديث والآثار كثيرة كثيرة جدا، والنصوص القرآنية والصحيح من السنة، بحيث أي عالم ناظر في الشريعة يقتنع كلا ولا يبقى في شك بأن مقصود الشريعة. وأقول لكم أدلة ما عندكم سبقت، وإن أردنا التكرار سنمنعه من الاستمرار. لكم مثلا ذكرنا فيه في العبادة، يريد الله ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم، قلت في آية الوضوء معناها قصد الطهارة فيه، قصد التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهم التقوى تحصيل التقوى بالصوم، معناها أن هذا يزكيك بالتقوى، بالكف عن المشتهى تتعلم كيف تتقي المشتهى المحرم، لأن الإنسان إذا صان نفسه عن الطيبات كفا واقتدر قدر إن شاء الله على أن يكف نفسه. هو من ألوان الصوم والإمساك، ومش الصوم فقط، لا تسخب، لا ترفض، كفون عن داعية الهوى في باب الشهوة وفي باب الصهوة، يعني في باب الغضب، فيتكون منه ماذا؟ نوع من تأهل لدفع المفاسد التي فيه، هو من تزكية في الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، شهود المنافع تحصيل لمصالح دنيوية، مؤتمر لقاء التعارف وتبادل السلع وألوان من الاستثمار الدنيوي واللقاء، ثم ويذكر اسم الله، لأن شهود المنافع في ظلال الذكر، وشهود المنافع في ظلال الذكر تؤكد القاعدة التي سبقت، وهو أن مصالح الدنيا تقام للدين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات أنا أقول منهن، أي من المال والولد، يعني تحول هذه إلى بقية صالحة، كيف تحول ولدك اللي هو زينة الحياة الدنيا إلى بقية صالحة؟ الله هو ولد صالح يدعو له، إذا مات من آدم القطع إلا من ثلاث بقيات صالحات تبقى بعد موتك توصل الخير لك، أنت حولت الولد إلى بقية صالحة، وهل ستستفيد منه في الدنيا بصلاحه الديني؟ والله نعم، لا يمكن لولد صالح متدين أن يحق أبويه وفي خدمتهما ولن يزعجهما ولن يقدم غيرا عليهما ولا فاستقامت المصالح الدنيوية بالدين. ويذكر اسم الله، والذكر مع اسم الله واضح في الحج وفيه تزكية واضحة، تقول لي هو ذكر الله ذكر المقصد وللتهوى للتزكية، قال ولا ذكر الله أكبر، أكبر فاس في تحصيل التزكية، هذا إحدى معنيين في الآية. قال تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا في عن الفحشاء والمنكر، بتكون ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. وفسر به جماعة من السلف، أنت تصلي تذكر الله، ولكن إذا ذكرت الله يعني يذكرك الله ولا لا؟ تذكروني أذكرك في مقدمة، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. وإيش هذا الذكر هذا؟ إيش الذكر منك له؟ تحرك شفتين ونبضة قلب ودمعة عين وتحرك قلب إلى التقرب وتحرك نبض القلب بحبه، ولكن ذكر الله لك شيء آخر، رفع الدرجات وإنالة المكرمات وإسباغ الهبات. ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا على الفحشاء والمنكر. ويخلص من هذا أن الصلاة بما فيها من الذكر تزكيك، إذا الصلاة بظاهر ركوعها وسجودها لا زكاة فيها، لكن الزكاة التي تحصلك من الصلاة بما فيها من الذكر، بقدر ما تذكر فيها تتزكى. ولذلك الله حينما مدح المصلين مدح الخاشعين والخشوع والذكر، لأن أصل الذكر ذكر القلب، لأنه الذي يتوارد عليه شيء وضده يذكر وينسى. أما الذكر اللساني فهو ترجمة للذكر القلبي، فإذا خلع عن ترجمة كانت ترجمة كما تعلمون رصيد، شيك شيك بلا رصيد. تتبع الجزئي من الأدلة الشرعية في أبواب العبادات وهذا جزء منها، وفي باب المعاملات، وفي باب العادات، وفي باب الجنايات، يقنع المطالع فضلا عن المتتبع المجتهد بيقينية اعتبار، ومعنى يقينية وكونها قطعية الاعتبار، ملحوظة واعتبارها قطعي، ولا يمكن لأحدنا أن يقول أن النصوص الشرعية والشريعة لا تراعي نفسا ولا دينا ولا 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 نسلا ولا عقلا ولا مالا، لا يمكن أبدا، لا في جزئي ولا في كل، يمكن حتى في جزئي قلة تراعي. فإن التفتت عن الاعتبار في جزئي فسيجي جول، فلمعنى كلي لدخوله في قاعدة لاعتراضه لقاعدة أخرى، فرجعنا إلى أنها عتب مثلا إسقاط حرمة المال الحرام في جانب، في بعض الجوانب إسقاط حرمته، قد يجادل ويقول هذا سيدي هذا يتنافى مع أصل حفظ المال، لا لا سقط اعتباره لأن في تقرير اعتباره نقض لأصل الحفظ، إذ ستنقض عقود الحلية والطيب والتحري في الضبط وسينهزم الأصل. إذا لاحظتم الاستثناء فلأنه ينتمي إلى أصل آخر يندرج تحته، بالك فإذا استثناء غير على توهم كما يقولون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، أو على الاستثناء الذي في دمون بما يشوه المدح ولا عيب فيهم غير أن شيوخهم، فهو منه إذا جدوا اعتبار فيه، بس لا عيب فيهم غير أن شيوخهم بهن فلون من صناع من قراع الكتائب، قراع الكتائب أنا هؤلاء يمدحهم بالشجاعة وكذا ويقول لا عيب فيهم إلا الشجاعة، فلا عيب فيه، ليس لفلان لا عيب فيه إلا أنه رجل صالح، هذه قلتها للمؤمنين تريد أن تؤكد أنه لا عيب فيه بالمطلق، فجعلت استثناء يؤكد القاعدة ويفضح السر وأن الرجل كامل. نتابع سيدي، إذن هذا الاستقراء منه حصل، وأكده بقوله إذ نظروا في كل باب في العلوم فوجدوه رعيا لها عموم، ولا لها يضر أن تخلف أحد جزئيتها في التعريف، لأنما الحكم يرى للغالب والأكثري ليس غيرا فطيب طيب نفسا. جل يرد على اعتراض يقول الاستقراء التام لا يتيسر، قلت هذا الاستقراء التام يحوله إلى قياس منطقي، وبالتالي مسألة هذه خارج تعالى، ويقبل في الاستقرائيات هذا اللون من ألوان الرجوح يكون غالب وأكثرية، لأن الحكم يرى للغالبي الأكثري وليس غيره. قال فصيب نفسه، ومثل لذلك قال كالحد للزجر وقصر للتعب والقرض للمحتاج والطهر جلب. قال هذه تعد مستثنيات من قواعد الأصول ثلاثة، ولكنها لا تضر. تابع معي، عندنا إذا قلنا بأن القصد الشرعي من الحدود زجر الناس عن فعل مثل الفعل، أو زجر الفاعل من أن يكرر إذا كان فيه دون قتله، لأنه يبقى زجره هو عن أن يعيد، وجر غيره ممن شهدوا أو بلغهم من أن يفعل. هذا قد نجده متخلفا في واحد حد فعد وحد فعد وحد فعد، وهذا مقضوب به القاعدة الزجرية. هذا تخلف لمانع فيه، يعني الزجر ولو بلغ غايته ما أدى فيه. إذن يقال هذا العلة فيه في القابل لا في الفاعل، والتخلف في القابل لا ينقض الأصل، ليس ناقضا للأصل، ولذلك تجدها نذورا، وخصوصا في الحدود الزاجرة اللي فيها قسوة في العقوبة فإنه لا تجد صاحبها قطع. إذا أحمق إذا كان يتأكد بذلك أنه لن يفعل أبدا، فلذلك قطع اليد أيضا يتعارض مع أصل حفظ النفس. لا، هذا فيه صيانة آيات كثيرة. قال الذي من يفكر في أن يسرق سيمتنع، كم من يد امتنعت من أن تقتل. صيانة النفس، صيانة الأنفس، وصيانة المال. وقد يقول واحد صيانة مال واحد، لا، صيانة مال الكل، وذلك مال الكل كبير بالنسبة لي لعطب في الجزاء. ثم عندنا القصر للتعب، القصر في السفر لأنها مظنة المشق، هذا تعريف جمهور العلماء، تعنى من حرفين تقول لك قصر لعلة السفر ظاهري، سفر وسفر بس، ولذلك يحتارون في تقدير السفر هل هو طويل قريب كذا إلى آخره. قصر للسفر لكونه مظنة التعب، هذا الفقهاء جمهورهم عليه، مظنة معناه أنه يحصل به التعب، يكفي في حصول هذا أن يكون للأكثرية وللغالب، ولكن هذا لو رأيناه غير متحقق في المترف أو المترفه، سافر بوسيلة مريحة على الطائرة فلم يحصل له شيء، تخلف هذا في جزئي ينقض القاعدة بلا سداد، القاعدة غير معتبر، بل قد يكون استثناؤها لشيء خفي علينا، إذ قد يشق ذلك حتى على المترفه ولكنه خفي الاعتبار فلم ندري إليه، فربما كان هذا اللون من وين خفاء، علاج خفاء اندراج الجزئي في الكل، فليصبح بالتالي الاستثناء. والقرض للمحتاج، سلف للمحتاج مقصده في الشرع واضح، وهو سد حاجته سد حلته، من الذي يقرض؟ ولذلك لا يجوز ترتيب الربويات عليه، واضح ان فيها انعدام فهم عن الاصل الذي هو قصد المواساة. لكن هل يمنع غير المحتاج من الاقتراض؟ لا، عندنا دليل، ما دام قادرا على الوفاء او عنده نيه الوفاء، هذا ربما يكون اقدر على ان يعيد، في نوع من التوسع، شيء يخاف ان يفوته من الكماليات فاراد ان يستسلم. هل يمنع من القرض؟ لا يمنع، مع انه القرض جعل لقصد سد حاجه المحتاج. وصل، فهمنا سيدي؟ ثم أيضا مسألة أخرى يمكن نفسر بهذه الاستثناءات التي قد يرى البعض أنها تشوش على تمام الاستقرار، وهو أن أن نعللها بأنها من المستثنى الذي خرج عن أن يجري على القياس، لأنه مراعا فيه حكمة أصل آخر، وعليه هو مندرج تحت قاعدة أخرى هي أيضا مقصدية. أقول مثلا في المثال الأول الذي تخلف فيه الانزجار لم ينزجر، على قاعدة بأنه قد يكون القصد من الحدود الجبر والتكفير، حصل لهذا ولم يحصل، حصل له، إذا المقصد هذا دخل تحت حكم آخر. إذا يمكن أن نفسر الاستثناء بأشياء كثيرة، إما أن نقول بأن يكفي في الاستقراء أن يكون أكثرية، وإما بأن هذا الاستثناء نفسه ليس استثناء، إنه مندرج تحت أصل مقصدي آخر. ثم أيضا هذه المستثنيات لو تتبعتها التي يراد التشويش بها على قضية الاستقراء المفيد باليقين، لا يمكن أن يجتمع منها المتخلفات الجزئية، لا يمكن أن ينتظم منها قاعدة كلية تعارض الأصل، مغمور هذا الاستثناء. ويمكن كما قلت أن يفسر بأنه عدل به عن سنن القياس لمقصد آخر. إذن أولا الأكثري عندنا يعد كالقاطع في باب الاستقراء، فلذلك خرجنا من هذا كله بتسطير هذه المسألة الأولى في مزايا المقاصد، وهي قطعية الاعتبار، أي أن اعتبار الشرعي لهذه المقاصد قطعي يقيني، وبالتالي يصبح ما يترتب عليه تعرفونه أن منكره منكر القطعي، مش كده بإلزامات، ومنكر القطعي تعرفون الحكم حكم شديد، يعني لا 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 يظلم حين يقال له كفرت، حين يقول لا يراعي الإسلام هذه المقاصد، وإنما لا نصل للتكفير نظرا للشبه التي كثرت عند أهل الظاهر في الباب، فلا نصل من هذا، لأن رعاية الشبه إذا قويت أصل في الإعذار أو في الاعتذار، أصل في الإعذار أو أصل في الاعتذار، مسألة معروفة. فلذلك اعتذر أهل العلم عندنا حتى في مقام العقيدة عن المخالفين بالشبه القوية في أبواب، هذا معروف إن شاء الله. ثم ننتقل إذا كنتم اكتفيتم في هذه المسألة إلى المسألة الثانية، وهي الخاصية الثانية، وهي كلية القرار، نعني بالقرار الحكم، والكلية تعرفونها كلية الحكم على الجميع، كلية حكم على الجميع، والكل حكم على المجموع، هذا في المنطق يفرق بين الكل والكلية، فالكلية تحتها جزئيات، والحكم فيها يتعلق بأفرادها حكما حكم فرضا فرض، أما الكل فما تحته جزء، وجزءه عنصر تركيبه، والحكم فيه على هيئة الأجزاء مجتمعة لا على كل فرد فرد، فهمت سيدي شوي؟ هذه الكلية عندهم، وإذن استعير لأن الرجل سيدنا الشاطبي رحمه الله منطقي وقد كتب في المنطق ويعلم ذلك تلامذته حين ينقلون ذلك عنه، وهذا من العلوم التي كانت من العلوم المعروفة. مسألة بسيطة، كلية القرار هو قولنا وبالتدي المصالح الشرعية إطلاقه عما على البرية في كل شخص وزمان ومكان، يعني مضطردون ليس يخص في أوان، الكلية كلية الحكم، المقاصد رأيتها في باب حفظ الأصول وملحقها، هذا الملحق الذي قد يكون أحيانا حاجين وقد يكون تحسين، انتبهوا المسألة، لذلك يقول أن مستويات الثلاث في أصلها وملحقها، لأن كل أصل له أصل وملحق، فإذا رجعت ترتب بعضها على بعض ترجع إلى أن هذه المقاصد الثلاثة فيها أصل وملحق وتراعى في مستويات الثلاثة. هذه المقاصد مضطردة، شوف هي كليات تحتها قواعد، كل قاعدة تحتها أصول جزئية، أحكام جزئية يفيد الجميع أنها سارية في الناس كلهم وفي الأزمنة كلها وفي الأمكنة كلها، وهذا يتناسب مع عموم الشريعة وعالميتها متناسب كله. كما تناسبت قطعية الاعتبار مع كون أصل المصالح، أصل المقاصد الكلية هذه أنه أصل أصول للفقه، إذا كان الفقه أصول تسمى المناهج، فأصل أصولها هذه القاعدة، أصل أصولها هذه القاعدة. الأدلة الجزئية يمكن أن نقول فيها قطعية، ولكن أصول الأدلة قطعية، وأصول أصول الأدلة هو هذه اللي هي قطعية الاعتبار. إذن ما دامت الشريعة شرعت لمصالح العباد فلا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت عامة وسارية فيهم، فلا يقال فيها شريعة لفلان وشريعة لهذا الجيل أو شريعة لهذه الطائفة أو أبدا. وهذا أنا عندي أيضا من عدل الشريعة أنها سارية على الجميع، وهذا يرجع إلى شموليتها وعدالتها، تشمل الناس والأزمنة والأمكنة، وليس مكان بخلو عن تعلق هذه ولا زمان إلى آخر كل ذلك. إذن هذا افتراضها في الزمان والمكان والشخص، وأيضا وبالتالي لا يضرها تخلف جزئي يسبق لنا، هذا لو تخلف جزئي فإنه لا يضر على القاعدة التي سبقت لنا، ولا ينقض الكلية لأن الاستقرائيات يكفي فيها الأغلبية أن تكون أغلبية وأكثرية. فهمنا سيدي؟ فهمنا. انتقل سيدي إلى الخاصية الثالثة وهي قل وهي هذه كلمة لكلية القرار. كلية القرار يقولنا هي من هذه يعني قريبة منها، إلا أن عمومها غير كونها كلية، فهمت؟ عمومها هي لا يعني كلية تصاغ منها كلية يعني اضطرادها في الزمان والمكان، وكونها عامة بمعنى لا شاملة، فهذه ترجع إلى شمولها وتلك ترجع إلى اضطرادها. فرق بين الشمول وبين الاضطراد. كل الناس معنيين بهذه المقاصد ومطالبون بها يجزوا الأحكام عليها، وكل الأشخاص، كل الأشخاص في الأزمنة كلها وفي وكل كلها. ثم هي هذه المضطردة في الناس ليست مضطردة بالجزء وإنما مضطردة بكليتها، أي أن النص فيها كلي، القرار فيها كلي، ومن ثم جاءت القوة، قوة نفوذ الحكم. فهمنا شوية النص نخصنا أشياء. حين نقول مثلا أصل حفظ النفس، لو رجعنا إلى أدلته الجزئيات لتكون منها كل، وأمكنك أن تقول الشرع يلاحظ حفظ النسل بقواعد كلية وتحتها أدلة جزئية هي توصلها إلى جعل هذه القواعد تكون كلية، ليس فيها جزء واحد ولا حكم واحد ولا تشريع واحد، شريعات كثيرة فيما يتعلق بحفظ النسل تشكل كلية، هي في حد ذاتها كلية القرار. ثم متعلقها ليس الجزء، بعض الناس دون بعض، متعلقة الشمول، الكل مخاطب بها في الزمان والمكان. إذا لاحظوا الانفكاك، إذن كلية القرار غير كونها عامة باستمرار، عامة في الأشخاص وعامة في الزمن وعامة في المكان. فهمتوا شوية؟ حين نقول حفظ نفس تنعيه زيد العمر كل نفوس الناس في زمن معين للزمن في كل الأزمنة إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها، هذا من حيث عمومه. ثم هذا الحفظ ثبت بدليل جزئي لا بكلية، كلية من أين أخذنا؟ قال باستقراء الجزئيات المفيدة للقطع بالاعتبار. فهمتوا شو؟ مستوى هذا جوجي فيما أعلم الله أعلم. ثم سيدي إذن نبقى مع الخصائص. الخصية الأخرى وهي كون أصليها هو الشرع ممثلا في القرآن الأصل وفي بيانه السنة، معصوم لا تناله الأغيار أي المغيرات، ولا يشاب بالأكثار، وهو قول هنا وهذه الشريعة المباركة معصومة مثل النبي السالكة أي مسلوكة طريقه. عصمة الأصل أن هذه المقاصد هي مقاصد الشريعة، إذا قلنا بأن الشريعة معصومة فهذه ينتقل بالضرورة عصمة المقاصد، إذا قلنا بأن هذه الشريعة لا تتغير وإحنا إنما أخذنا هذه المقاصد من تتبع جزئياتها اللي هي كنصوص الكتاب والسنة، إذا ظلت معصومة محفوظة فإنما استقري من كل شيء هو أيضا معصوم. إذا هو يريد أن ينتزع وصف العصمة المقاصد من عصمة الأصل ينسحب عليه. فهمتم سيدي؟ إذا نقول سيدي هذه العصمة ليست ثابتة للنص، بل ثابتة للنبي وثابتة لأمته أي لإجماعها، فكأن بركات هذه الشريعة فالنبي معصوم وعصمته مبحوثة في علم الاعتقاد، ويراها المسلمون لهم يعتقدون عصمة النبي من الخطأ ومن الخطيئة أي تعمد المخالفة، ومن الخطأ ولو جوزنا وقوعه على مذهب من يرى النبي يجتهد ولكن لا يقر على الخطأ، وبالتالي إذن كأنه لا يقر عليه حتى عند من يرى ذلك، فإنه لا يقر عليه يصحح له في الحين لأنه مصدر الشريعة، مصادر الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته هذا الأصل. إذن الشريعة معصومة كيف محفوظة من أن تغير وتبدل، دليل ذلك في النبي مسألة ترجع للاعتقاد، وأمته معصومة اجتماعها لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا امتناع اجتماعها ممثلا في أهل العلم فيها والحل على أن تجتمع على الضلال واستفق على الفساد، امتناع ذلك هو يعصم الشريعة من أن يداخلها. شريعة معصومة في أصولها وفي ممثلها الأول لسيدنا رسول الله وفي امتدادها للأمة الوارثة في مجموعها لا في جميعها، معصومة في مجموعها وللكل للكلية، بالكل للكلية، مجموعة معصوم، هيئاتها الاجتماعية معصومة وليس كل واحد ضمن أفرادها معصومة. فإذا احنا فهمنا العصمة ليس كفهم غيرنا في الاستمرار أمة. ثم عندنا دليل العزمة والآن وقف عنده سيدنا الشاطبي ليذكرنا به، قال عندنا دليلان اثنان لعصمة الشريعة، أولهما صريح النص والثاني دلالة النص مسمى تلويح، هنا إيماء النص إشارة النص والدلالة تلويحية. الدلالة التصريحية ما يفيده النص صريحا إما بنص وإما بظاهر، والتلويحية ما يفيده بإيماء أو إشارة أو نحوهما من المقتضيات. ثم عندنا الدليل الثاني يسمى بالدليل الواقعي، عندنا دليل نقلي ودليل واقعي يشهد لصدق هذا النقل. الدليل الواقعي في الأدلة التصريحية هذا واضح، يعني ربما ذكر الأصل به بآية ثلاثة، وقلنا بالآية الأولى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذا ضمان من الله بحفظ كتابه في الحال وفي الاستقبال، لأن حافظ اسم فاعل ودلالته كدلالة المضارع، ولذلك اسم الفعل مضارع لأنه يضارع اسم الفاعل في الدلالة على الزمن الحاضر والمستقبل، مضارعة مشابهة لحافظون الآن وفي الاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا له لحافظون، هذا الحفظ في أين تجد حفظ نصه؟ كم هي المحاولات التبديل والتغيير التي طالت القرآن ولم تفلح، وطالت الأمة فلم تفلح، وطالت بيان القرآن فلم تفلح. كم هي الترجمات المحرفة والمغرضة والطائفية والركيدة، كم هي الطبعات التحريفية أيضا، وكم 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 الأمة الحاملة للكتاب قد منيت بالكثير مما من محاولات العبادة، بدءا من قريش التي أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكروا بك الذين كانوا يثبتوك ويقتلوك أو يخرجوك، والحروب المتوالية مع قريش لإبادة أمة طبعا، وزيد من بعدها إلى أن تصل إلى التتار وما بعده من صور الصليبية والاستعمار. بل إننا نجد أن المسلمين في فترات ضعفهم وانكماشهم وتوالي المكر عليهم يرجعون إلى الروح التي فيهم فيتفون من حولها فتكون ملاذا. وقد خدم القرآن في فترات الانتكاس بأكثر مما خدم فيه في لحظات رد الأنفاس، الانتكاس كان أسد. وعندنا صور يحفظها التاريخ غريبة جدا، والغريب أن القرآن لم يحفظ في الدفاتر وفي الدخائر وفي المساطر تحت الأرض، وإنما حفظ في الناس في أشرف ما فيهم هو قلوبهم. القرآن ميسر حفظ في القلب، حفظ في القلب ممن؟ حتى من الصبية الأعاجم آية في الحفظ لا يدري لغته الكتاب ويحفظ عن ظهر قلب، آية في الحفظ خارقة تؤكد صدق وعد الله وإنا له لحافظون. هذه آيات الفعل الإلهي القدري المؤكد لوعده الخبري. ابن المنتاب أحد أهل العلم في مجلسه مع شيخه إسماعيل أبي إسماعيل بن إسحاق أعتقد سأله ما سر حصول التبجيل في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل وعدم حصولها في القرآن، فقرأ قول الله تبارك وتعالى بما استحفظوا إن أنزلنا التوراة في يهود ورون يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم على كتبه وكل إليهم حفظها فضاعت حين انحرفوا وتكفل هو بحفظ كتابه، لأن هذا التكفل يضمن بقاء القرآن من لوازم الختم. الله أراد أن يختم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، فالمفروض أن آية الرسالة ينبغي أن تبقى لعدم وجود ما يجددها نبوءة، فتولى الله حفظ كتابي ونصه وبيانه. ثم لو سألتكم الآن واحد الموسوعة عندهم في الأرقام القياسية تسمى موسوعة جينز، الأرقام القياسية في كل الأشياء، تقول وهي من المتأخر والآن احنا في القرن 15 بدأ الرسالة وإنا له لحافظ، أول كتاب طبع أكثر طبعات المصحف الشريف، وأكثر أتباع دين في الدنيا أتباع هذا المصحف الشريف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون، مليار وثلث والزيادة هذا على اعتقال بعضهم هذا على الذين يسجلون الذين لم يسجلوا حسابه آخر اعتبرنا المسجلين. طبع ترجم إلى أكثر من 130 لغة، وكان اللغة الواحدة التي ترجم فيها إلى أكثر من 250 مرة في الإنجليزي. ومع تكرار المكر يفتح الباب للنصر. نود الدنمارك وتسير رسول الله بالرسوم صاحب هذا الكتاب فيطبع لأول مرة ترجمة القرآن بالدنماركية، ولم يكن هذه الترجمة من قبل، أكثر من ترجمة للقرآن بالدنماركية ما كان أبدا مترجما، فكان هذا السبب لي. وأرى أن في هذا الدين مع نبيه ورسالة الإسلام ما يشبه الذهب يزيده اللهب تألقا والتماعا، إذا كان المعدن خسيس يحرق بالنار القوية، لكن حين يكون نفيسا يزداد تعلقا وتوهجا. حكمة الله في الجواهر النفيسة، كانت جواهر حسية أم نفسية كالذي نسي من أيديكم. من الآيات التي تلوح بالحفظ قوله تعالى: كتاب أحكمت آيات، ومن التلبية للأصل التلبية من تلوحية. قال الله: أحكم آياته، وإحكامها أي قضاء ببقائها محكمة غير مختلطة ولا ممتزجة ولا ملتبسة. وقول الله تبارك وتعالى أيضا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله، يحكمها بمقتضى الحفظ السابق، لأنه وعد بالحفظ فلن تضل كذلك أبدا. مصاحف القرآن اليوم انظرها، من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى أفغانا أو فرغانا، ومن فلسطين إلى بكين، ومن لبنان إلى تلمسان، ومن تلمسان إلى باكستان، ومن المغرب إلى يترب، ومن تجد ماذا؟ نسخ قريبة جدا إن لم تكن متطابقة، والخلاف الذي بينها مضبوط بقراءة وأساليب. تصوروا معي كتاب النصر لابن الجزري وحده فيه أزيد أو حوالي 1000 سند للقراء المعروفين من العشرة، 1000 سند شفوي موصول بشرطه للقراء العشرة، وهو قراء لم يكونوا يقرأوا القرآن تلقوا على شكل إفرادي أبدا، تلقوا في بلده، وإنما هؤلاء نواب عن أوطانهم وأمصارهم في نقل سند القرآن. كان بالبصرة رواه وعلموا، وبالكوفة رواه، وبالشام وبالمدينة وبمكة عواصم الإسلام الكبرى كلها كان فيها قراء وأسانيد، وبالأندلس قراء الأسانيد، الشاطبي أندلسي، داني أندلسي، ومصادر مراجع الأسانيد، وكانوا يمثلون كأن كل البصري يقرأ بقراءتها للبصرة. إذا لو ذكرنا أسانيدها للبصرة فينا أين سنصل؟ أي تواتر التي تتصورون؟ إذن هذا يسمى عندهم بالإسناد الجملي، إسناد الأمصار، إسناد أهل البصرة، إسناد الكوفة، في إسناد واحد ولدنا إسناد حديثي رواه الواحد. المغرب يقرؤون بورش، والقراء فيهم أساندهم الخاصة، ولكن هم يمثلون قراءة القطر، فكم فيه من حافظ وكم فيه من لم يتقى الإسناد، ما عنده رغبة فيه، ما يريد أن يكون شيخا ويحفظ القرآن عن شيخه. يعني عدم وجود بعض الأسانيد المكتوبة يعني أنه أخذ القرآن عن المصحف أو أخذه عن غير قارئ. ثم اقترن الإسناد الشفوي الجملي بإسناد الضبط الكتابي في المستويات كلها أداء رسما شكلا وضبطا، ليظل القرآن كما أراده الله محفوظا في الموضعين، محفوظا في الصدور وفي السطور، محفوظ باعتباره كتابا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وتفتح عينيك وأنت الآن هنا وعلى المصحف فتجد القرآن واحدا، حتى الخلاف بين القراء المضبوط بالتواتر خلاف يؤكد خلوص النص القرآن مضبوط، ليس هناك خلاف تعارض أبدا، ولا خلاف إضافة كبيرة ولا دام من أين جاء أبدا. فبلى من أحاطت به، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وإن يأتوكم أسرى تفدوهم، أسارى تفادوهم، أسارى تفادوهم، هل من كذا تغيير؟ أدائية، وليس إيمان ترجع في جملة الأدائية إلى خلاف أدائي يرجع للهجة البسيطة مضبوطة بالحرف وبالإسناد. وبلغ من عناية بالكتاب أن ضبطت وأحصيت كلماته عدا ونقطه وألفاته المحذوفة والزوائد فيه، وضبط كل ذلك ضبطا. ما كان ولن يكون عن الكتاب إلا لكتاب ضمن الله حفظه، إن هذا من أسرار الإله القدير. وهل يعجز مالك القدر أن يحفظ كتابه من الغيار؟ ذلك ظن الذين كفروا. ثم عندنا أدلة أخرى غير هذه من حفظ الله للكتاب زمن نزوله، أن منع الشياطين من استراق السمع لحفظ الكتاب حتى لا يأخذوا بعضه إلى سحرة فيلتبس ما يقوله بعضهم عما يقوله النبي فيضل الناس في أي متعد. ذلك جاء في القرآن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصد. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر، أي الوحي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا من الملائكة يحمون الوحي. فالذي حمى قصد الشاصبي الذي حمى القرآن في السماء ألا يقدر يحميه في الأرض؟ ثم عندنا مسألة التحدي بالإعجاز وبمعارضة الكتاب وسلامة هذا الكتاب على امتداد الزمان من المعارضات إلا مضحكات هي في محل المسخرة، ركة وخروج عن السكة، ركة وخروج عن السكة. تعرف خروج عن السكة؟ قطار قطار إذا خرجت عن السكة. هذه المحاولات في وجه القرآن. ودارتون تطالع فصلا جميلا لسيدنا الرافعي في إعجاز القرآن لما ذكر ما نقل في التاريخ عن المحاولات القدامى لمعارضة القرآن، ومنها محاولة مسيلمة. قال: هذا ما يفتنكم، يفتنكم هذا القرآن تعالى الذي يسحرنا به، أنا تعالى إلى القرآن. فذكر مما نقل عنه مما ذكر في آية الضفدع، سورة الضفادع: يا ضفدع نقي ما تنقين فلا الماء تكدرين ولا الشاربة تمنعين. قال: وتحتها: لا أدري ما الذي هيجه على الضفدع. يعني مسخرة. ثم في آية الطحن: طاحنات طحنا وخبزات خبزا. قال: أشي أتدرون أين نزل قرآن مسيلمة منه؟ قال: نزل على بطنه. القرآن نزل على قلب محمد ونزل على بطنه، فكان من وحيه ذكر الطحن وما إليه. وكثيرة هي المحاولات التي كان أصحابها يبدو هم يشعرون بأنهم عندهم شيء يمكن أن يوازي القرآن في بلاغته، ولكنهم رجعوا باعترافهم هم عن إتمام المحاولة. واحدهم أغلق على نفسه سنتين ذكورة في تاريخ القرآن. وهذا وصل من قوته في البيان أنه قيل له مرة: كم كتبت ديوان كذا وكذا؟ قال: كتبته في ليلتي بهذه. فتعجب النظم فقال: واحد الآية فيها يعني لله منسوبة لله ونسبها لنفسه، هي في سياق الاستكبار. قال: وما مسنا من لغوب. قال: يبست أصابعه، يبست، لأنه الكبرياء ردائي ومن نزعني الكبرياء ردائي وعظمته إزاري فمن نزعني في أحد ما قسمته. وهذا من قسم الله، آية القسم في حينه، القسم أبلغ من القسم، تمييز برفق، هذا كسر القوة. قال: هذا سيدي تخلى عنها ورجع فتاب غير هذا مثله. وصل إلى هذا الحد قال دخلت فتراجع، متى ما جمع شيء انتقض له حتى عجز عن إتمامه الصفحة الواحدة في دار، قال فرجع وتاب. إذن سواء قلنا بأن هذا اللون من ألوان الإعجاز بالصرفة كما يراه البعض، صرفوا على الإعجاز وهذا من الإعجاز، أو صرفوا ذلك مما فيه هو إما بقدر الله الصارف وإما بما في القرآن من سمو البلاغة، وهذا الراجح عند أهل العلم، فإن هذا آية مستمرة والباب مفتوح. وفعلا من لأنه حتى تكتب كتاب مماثل للقرآن ينبغي أن يكون لك علم كعلم الله، وإرادة كإرادة الله، وحكمة كحكمته، وأن لك بذلك كيف ستجد مثلا على مستوى بلاغات، لأن الألفاظ تبعة لمعانيها. من يستطيع أن يتحدث عن الغيب في قول الله إن السماوات كانتا رتقا ففتقناهما، كيف سيتحدث الواحد بغيب مماثل لذات الغيب؟ كيف؟ من أين له ذلك؟ حتى في النظم التشريعية إلى اليوم فالقرآن يتحدى بآيات التشريع المقصدية في باب الأسرة، والناس لون من ألوان الاعتراف لا المعارضة، لأن المعارضة من صفتها الندية، وأن تثبت مثله مع مخالفته فيما جاء به، لو جئت به أنت ما ماذا تقليد، هذا يلغي المعارضة، فهمت؟ الندية شرط التعارض أن يكون مع التكافؤ والندية، إعجاز كإعجاز وعلم كعلم وكذا، ولكن ليس في نفس موضوعه، ليس في نفس موضوعه أنت، وحتى هذه لم تصح له، حتى هذه في نفس موضوعه لم تصح له. قلنا سيدي من ذلك كل هذا يشهد لصدق الله جل وعلا في قوله وإنا له لحافظ. ثاني الشواهد أو ثاني الأدلة الدليل الواقعي، هذه الدواعي التي توفرت والهمم التي بعثت لحفظ القرآن وعلومه الشريعة وما ينبغي من حفظه لحفظها من علوم اللغة في المعجم في النحو في البلاغة في كل شيء يخدم القرآن قديم وإلى اليوم، والإضافة فيه والمكتبة عامرة بما يخدم القرآن في كل جوانب حفظه، وما يخدم الشريعة في كل جوانبها، وإلى اليوم حتى المخطوات النادرة التي كانت لسمحنا بعيدت ووجدت، وفي كل عصر تتوفر الدواعي التي فيك لا يملكها يملك تحريكها أحد، الله التي وقلت لكم لها اللون الألوان التي يسمي البعض صحوة أو التفات إلى الله أو رجوع، وفي الحقيقة كان في كل جيل ويتجدد في فترات التغريب والتسلط على الأمة يجي، لو أحسن صرفه والاستفادة منه لكان لنا شأن غير هذا الذي نرى. إذن يقول ثاني دواعي ما يرى في أمتي بالذب والنضال عن شريعته من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وإلى اليوم، لو زيد حرف واحد لأخرجه الصبيان فضلا عن الكبار وأهل العلم والبيان، الصبيان يخرجون الحرف، قيل لي طبع مرة يقول في جنوب إفريقيا وتقول المطبعة خطأ، ومن يبتغي الإسلام دينا تحريف حيدة غير مطبعة، ما كان العصر إلا وقد في جنوب إفريقيا والمسلمون قلوا كثيرا، فطلع واحد قرأ فتح فطلعت من غير حافظ الكتاب يقول ما هذا، ونسحت نسخ خوفا من إثارة المسلمين، هذه مسألة بسيطة لأن هذا يد التحريف بينة، لأن إزالتها هنا قلب للمعنى، فالدعاء أنه خطأ مطبعي لا مطبعي هذا فيه شيء، وإلى الضبعية أقرب تحول إلى ضبع، فعلش يريد أن يقاوم الله في قدر الحفظ، الله جعلنا السماء سقفا محفوظا فمن يستطيع أن يغير السماء، هذا الحمد لله، بل هو قرآن كريم زي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في في قراءة نافع وفي غير محفوظ. قرآن محفوظ، فالمحفوظ القرآن مش اللوح، ولكن هو حفظ ما فيه، حفظ له، لأن حفظ الوعاء حفظ للمعابه. إذن مجادة القرآن من مجادة منزله، فالله ذو العرش المجيد هو كتاب المجيد، قرآن المجيد. وعزته من عزة منزله، الله عزيز حكيم، والقرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي ما يبطله. والعزة الامتناع عن الفساد، لا ليس أحد يفسده. امتلاك قانون صيانة، عزة عزيز ممتلئ، لا يأتيه الباطل أي ما يبطله من بين يديه ولا من خلفه، لا في حاضر ولا في آجل. كن مطمئن إن شاء الله على كتاب الله، وهذا لا يعني إلغاء، الآن عندي مطالعة في سنن الله، وهذا لا يعني سد الأبواب. إذا أردنا أن نعلم الناس القرآن نقول شوف لم تطالبوا بحفظه، قال وإنا لو لحافظون، لا، كاين آيات المطالبة بالحفظ، فضيلة الحافظ، وهذه عناية الله المواكبة. ولو تواطأتم على خلافه لكان الذي يريده الله الذي يكون. وما أمرنا إلا واحدة، ولقد سبقت، سبقت كلمة الله، قال الله حافظون فلن تتكرر أبدا، وما بالله حاجة إلى أن يكرر إرادته. فعال وليس فاعل، فعال لما يريد، لأن إرادته منجزة وماضية، ولن يردها رد أبدا. إن الله يحكم ما يريد أن يقضي بإرادته فتتم، ولن يردها أحد. من دواعي ما يرى في أمته بالذب والنضال عن شريعة، الذب والنضال عن الشريعة بتحصينها من الشبه، وكم كتب في الرد عن الشبهات من العصور الأولى من عصر عمر، وشبهات الصبيخ الذي كان يسأل عن المتشابه وضرب عمر له بالعرجون حتى قال دعني لقد انصرف كل شيء من ذهني، يعني كان جوابه إلى حتى على ألسنة وبأيدي وبأقلام الذين قد يعدهم البعض فرقا معدودة في الضلال، فرق المعتزلة كان خدموا القرآن برد الشبه. القاضي عبد الجبار في إنصاف دين ووفاء، كما ردوا على الباطنية الإمام الغزالي، هو أشعري كتابه فضائح الباطنية، يعني ما ننسى هؤلاء الناس، لأن الذين يخدمون شرع الله لهم مراتب، وكوننا معهم في خلاف في جانب لا يلعي إلغاء أقدارهم وما أنجزوا في هذا الجانب. والاعتراف بالفضل مذهب أهل الفضل لا أهل الفسق والمدل. والشرع إن ثبت فيه قاعدة كلية فللتلات القاعدة، قصدي الضرورية والحاجيات، قصدي الضرورية والحاجية كذلك التحسينيات عالية، قصدي الضرورية والحاجية كذلك كذاك تحسينية عالية، أو كان في واحدة منها فلا بد من المحافظات تجتلى على الذي به تقوم الكلية من كل جزئيتها الجزئية، فالجزئيات قصدها معتبر لأجل أن يقوم كل، فانظروا في الصلاة والجماعة والزكاة وكالجهاد وجميع الكليات. بالنسبة للضرائر شوية إن شاء الله أنا نعدكم بتعويض هذا النظم بتعويض لتلميذ الشاصبيني للمنى، ولكنه طويل جدا، يعني 6000 شطر، 3000 بيت، وخلينا الآن مع حتى لا نغرق في البحر المحيط. ماذا تقول هذه الأبيات؟ تسجيل آخر معلمة من المعالم تاع المقاصد، وهي أهمية الجزئي في حفظ الكلي. شو هذه كتبة؟ يعني أن الجزئيات داخل مدخل الكليات في الطلب من حيث المطلوبية. احنا عندنا كلية، كنا قلنا مقاصد الشرع مبناها على كليات، وهذه الكليات بحكم كونها كليات كانت مفيدة للقطع في اعتبار المقاصد، وزادها قوة شمولها وعمومها، واضح سيد؟ ومعصوميتها التي تضمن خلود نصها وبيانها وخلودها بالتالي بالتبع، واضح سيد؟ هذه كلها خصائص تعرف بالمزايا نظام المقاصد. وتمامها قد يقول قد يخطر بالواسطة أنها معتبرة من حيث كونها كلية، أما الجزئي فليس له اعتبار. قال لك شوف انتبه، من شأن هذه المقاصد أنها في الطلب كما اعتني بإقرار الكلية تعتني بإقرار الجزئية من حيث تعلق الطلب الشرعي. يعني في شوية فيها خفاء إن شاء الله، نستعين عليها إن شاء الله بما يبين ذلك. أولا الكلي، تابع معي، الكلي بما هو كلي، هل استطيع أن نحافظ عليه بغير حفاظ على الجزئيات المندرجة؟ ما استطيع. إذن الأصل أنه الكلي متوقف على الجزئي من حيث الحصول، تابع معي. مثلا حفظ الماء، هل نستطيع هذه الكلية أن نحققها كذا من غير مرور بالجزئيات؟ استحيل. فهمت شيء؟ لا يمكن لأحد أن يقول أنا سأحفظ النسل هكذا، هذه كلية، إنما كانت كلية من الجزئيات المندرجة تحتها، سواء كانت من قسم الضروري أو الحاجي أو التحسيني. انتبه، أنا أعطيكم بعض الأمثلة. قبل الأمثلة نذكر بعض ما يمكن أن يكون دليلا. الوعيد على الترك في الجملة والأمر بالفعل على الجملة كلها يدل على أن هذا الجزئي معتبر في الكل بنفس القوة. تابع معي، مازلنا الآن ماشي في إطار الترجيح عند التعارض، من حيث الأصل مطلوب كمطلوبيتها. انتبه بس صاحب مزيان، متى نحن يجي الوعيد على الذين يسيئون في صلاته؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلمين الحمد لله الذي لم يقول فيها، هذا أحد، هذا تأويل. قال ابن أبي شيبة ابن عباس، لكن من ترجع السهو في الصلاة، السهو في غفلة عن إقامتها. أنت مطلوب بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، وفي إقامتها استحضار جزئي التحسين كما استحضار جزئي الضروري. يعني مطلوبية القيام بالفرائض كمطلوبية الجزئي كالتشهد أو نحوها، واضح؟ إقامتها داخل فيها كل. لا يمكن أقول يا سيدي بما أنني مطالب بإقامة الصلاة كلا فلا معنى لإقامة الجزئي، من حيث الطلب الكل مطلوب في الإقامة. لا نتكلموش على الرتبة، إن الرتبة تتعلق بها فقه، من ترك التشهد ماذا يصنع؟ هل تبطل صلاته؟ هل يجبر بالسجود؟ أم هو معفو من السجود من غير في الاستغفار؟ إلى آخر المسائل المعروفة عندنا في باب جبر السهو. عن صلاتهم ساهون وبين أعظم مظاهر السهو الذين هم يراءون، هذا يساوون عن أصلها، وأصحابه يستحقون الويل كله لأنهم في حكم التارك، هذا يصليها لغير الله، إذا انتهى القصد، هذا لم يصحح النية الصادقة، دعك عن النية الفارقة. وما فقد بالضرورة دينا فلا يمكن أن يتأسس عليه شيء، خربان كل شيء. لكن استدل بها كثير من العلم على أن الغفلة عن كل الصلوات، في كل الصلوات عن الخشوع فيها لله، هو أيضا يجعل صاحبه في موضع الوعيد، ليس ويلا كويل الذي يرائي وينافق، ولكنه أيضا على سبيل، وتترتب المسائل في الاعتبار. إذن في الأمر الكلي أقيم، وفي الوعيد الكلي ويل، إشارة إلى أن الجزئية ضمن الكلي مطلوب التحصيل بنفس القوة التي مطلوب بها تحصيل الكلي، لأن الكلي لا يتحصل إلا بتحصل جزئية، والجزئية قد يكون في مقام الضرورة قد يكون في مقام التحسين، قد يكون في مقام الحاشي. ولهذا تجدون مثلا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجدون في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بعض ألوان الوعيد على ترك أعمال تبدو لنا جزئية، والوعيد عليها واسع، والسر فيها وادي قصير. ليس منا من لم يوقر صغيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فهذه تبدو أعمال لا تبلغ أن تكون من قسم الضروري الذي نخرب به أصل التدين أو أصل الحقوق. رحمة الصغير لا يرحم الصغير إذا بكى، ولا يرحمه إذا مرض، ولا يرحمه إذا ضاع، إذا شافه، إذا رآه ضائعا. وليس فيه توقير لمنهم سابقوه بالإمام، سابقوه في الحياة، وقد يكون هذا السابق والدا كبير، والد كبير، جد كبير، أستاذ الكبير من أهل الحي وعيان الكبير من أهل الفضل. ليس منا قل أنا حكم لكفره، قال الرمي لا نروك. لا هذا قال ندخل في الذين يكفرون بفعل المعاصي. إذا ليس منا هنا فيه تحذير إلى أن هذا سيستدرجه بترك الجزئي إلى ترك الكل. لا يرحم الصغير فهل يرحم المرأة؟ لا. فهل يرحم أخاه؟ لا. فهل يرحم نفسه؟ لا. لا يوقر الكبير فلا يوقر، لا يعرف للعالم حقه فلا يعرف لكذا لوالدي حقه فلا. يعني هذا كأنه باب للفتح، نقول الفتح الفتح الذي هو فتنة، فتحنا فتح الفتنة وليس فتح البركة ولا الربانية. خيران كل هذه الأشياء ليس منا، وهذا واضح جدا. وبعض الأشياء أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض نسائه يعني يتكلمن في غيرهن من أخوات لهن أزواج النبي الأخرى، فقال تلك القصيرة، قال لك قلت كلمة لو مزجت بكذا طيب البحر على تقدير عذوبته لم ألوح. نعم سيدي. إذن يبدو أن هذا الفعل هذا اغتياب باللمح وليس اغتياب بالتصريح، أو في اغتياب يعني لا يبلغ أن يكون غيبة الكبرى. ومع ذلك لو قبل نصر الله عليه وسلم، لأنه هذا لا ينبغي أن يفتح. إذن الجزئيات داخلة في الطلب مدخل الكليات، إذ يتوقف تحصيل الكلية على تحصيل جزئيها. وهنا لا يخطر بالبال أن تتوهم المسألة تحت أن هذا في تسوية بين الجزئيات داخل الكلية، هذا رجع للأصل الذي قلنا، أصل وملحق، الضروري في محله، الحاجي في محله، التحسين في محله. وهذا إذا خرم أدنى لا يؤثر على الأعلى إلا إذا كان كلية، وهذا الذي الأصل إذا خرم أتى على كل شيء ولو كان تاما. نسي أخرى هذه. لذلك قلت لكم المسائل الأربعة الأولى منهاج وخطة المقاصد، وضع الخطة مقاصد حصرا ثلاثة، منها أصل ومنها ملحق، شرط الأصل ضابطه سهلي منهجية التعامل مع المقاصد. والأربعة التي تليها مادة المقاصد التي هي المصالح والمفاسد، إذا اجتمعت فإن كانت معها أخرى فالراجح الأخرى. لماذا؟ لأن الدنيا أقيمت للدين. يقال وهذه المسألة إذا تعرض لحقوق الله، ما حقوق العباد؟ ماذا قدم نقدم؟ حقوق الله. وهنا المسألة لابد من أن تفهم، المراد بحق الله عند الفقهاء حين يذكرونه هنا هو الحق المتعلق بالأمة الذي لا يتحصل بفعل الفرد، هذا هو المراد من الحقوق. تابع معي. أما الحقوق الراجعة لذات الله فهي مسألة أخرى، كحق التوحيد وحق العبادة، ليست هي التي يريدها الفقهاء هنا، وإنما يريدون حقوق الله أي حقوق الأمة، لأن ليس لها محصل على وجه التهيب والإنس، كل يتبر الأصوات. وحقوق العباد حقوق الأفراد، كما كان حق اليتيم في الأمة من حقوق الله.
حق السائل والمحروم في الأمة من حقوق الله، هذه أشياء كبيرة. الحقوق الفرضية العينية إذا تعارضت مع حق الله الذي هو من هذا النوع تنقدم له، إنما يقام الجزئي للكلي. لاحظتم يقام الجزئي للكلي. انتبهوا لمثل هذه المسائل إن شاء الله حتى لا تتعارض في ذهنكم مع هذه الأصول. إذن وبعد، إذن أنا أختمنا النوع الأول من أنواع المقاصد داخلة تحت الموضوع الكبير اللي هو المقاصد الراجعة للمشرع، المقاصد الراجعة للمشرع له مكلف والراجعة للمشرع، وهي نوعها الأول ما كان منها مقصودا في وضع الشريعة بالابتداء أي بالأصالة والأولية، وقلنا بيننا لكم معنى الأولية في كلام الشاطبي رحمه الله. إذن أربعة الأول ترجع لخطة المقاصد، وبعد التي تليها لمادة المقاصد التي هي لحمتها وسدها، والخمسة المتبقية رصد للمعالم الضابطة للمزايا الذاتية، نقول الذاتية هنا بيان أنها مطلوبة على ليست عارضة فقط وإنما هي راجعة لذاتية مفهوم المقاصد، وهي أولا قطعية الاعتبار، زيد كلية القرار والحكم، معصومة من الأقدار ومن الأغيار، زيد أنها مطلوبة في الأزمان والأعيان والأمكنة باستمرار مطلق عامة ومطلق، زيد أهمية الجزئي في حفظ الكلي لإذ يتوقف عليه بقاؤه واستمراره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدون ما بقيتنا اشهر وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا سلطه علينا بذنوبنا، لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، استغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.